بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فهي فرصة طيبة أن نلتقي بإخواننا الشباب هذا اللقاء المبارك في هذه البلدة التي تشرفنا بزيارتها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياهم من المتحابين بجلاله، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ظاهرة نشهدها كثيرا ونراها، وربما نكون نحن أيضا من نتاج هذه الظاهرة. ترى صورة ذاك الشاب الذي عاش فترة من الغفلة والإعراض والجرأة على ما حرم الله سبحانه وتعالى، وعاش مرحلة من التيه والضياع، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية فهداه الله عز وجل وسلك طريق الخير والاستقامة. أو ذاك الشاب الذي قد لا يكون كصاحبنا، قد لا تكون له تجربة في الفساد والإغراق فيه والانحراف، لكنه هو الآخر له تجربة قريبة من هذه التجربة. قد يكون عاش شخصا عاديا، شخصا لا اهتمام له، وغاية ما يشكل عندها أهمية فوز فريق رياضي أو تقدمه أو قضية صغيرة أو كبيرة. أما قضية الاستقامة وقضية الدين فلا تقدم عنده ولا تؤخر كثيرا. ثم من الله سبحانه وتعالى عليه هو الآخر بالهداية، ونعتبرها في الواقع هداية ونقلة مهمة، فسلك مع الشباب الأخيار طريق الخير والاستقامة فسار مع هذا الركب. ومن ثم كان لابد لهؤلاء وأولئك، لجميع الذين سلكوا هذا الطريق، من حديث خاص حول هذه المرحلة التي انتقلوا إليها والتي سلكوها. ولئن كان الحديث فيما قد يبدو لنا خاصا بأولئك الذين هم حدثاء عهد بهذه المرحلة، إلا أن يتصور أنه قد يعنينا جميعا، وسنجد جوانب من هذا الحديث تعنينا ونشترك فيها جميعا. الجانب الأول، هذه الهداية إنما هي عودة للأصل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. أي أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس منيبين إليه ومسلمين له ومتوجهين له. فالبعض قد يتصور أنه ما دام هو قد تحول إلى هذا الطريق، أو ما دام فلان من الناس أيا كان هذا الشخص قد تحول إلى هذا الطريق، فإن هذا يعني أنه قد سلك طريقا آخر ومسلكا آخر ودربا آخر. ولكن نحن نقول إن هذا الشخص إنما عاد إلى الأصل، وعاد إلى المسار الطبيعي الذي كان ينبغي أن يسير فيه، الذي كان هو عليه أصلا. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه فطر الناس منيبين إليه ومتوجهين له ومسلمين له. ونلمس هذا المعنى أيضا واضحا، بل قد يكون بصورة أدل وأقوى في الدلالة، من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يقول: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله عز وجل فحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن الجميع خلق أصلا على هذا الطريق، وخلق يسير في هذا المسار، ثم جاءته الشياطين فاجتالته فأخذ المسار الآخر. فعندما يهتدي، الذي يحصل باختصار أنه عاد إلى الأصل ولم يسلك طريقا آخر، عاد إلى الأصل الذي كان المفترض أن يسلكه، الذي كان هو عليه وخلق عليه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة حتى يعجم عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. هذا جانب من الجوانب التي تعطينا دلالة على أن هذا الشاب الذي سلك هذا الطريق لم يسلك طريقا جديدا أصلا، ولم يسلك مسارا مبتدعا، إنما عاد إلى الأصل وإلى الوضع الطبيعي والمسار الذي كان عليه. جانب آخر أيضا، أخرج خارج المدينة وتأمل فيما أمامك، تجد الجبال والأشجار ومظاهر هذا الكون، وارفع نظرك إلى السماء فترى السماء وترى النجوم وترى ما فيها، وحينئذ سيبدو لذهنك مباشرة تتذكر قول الله عز وجل: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن فترى هذا الكون أمامك بكل ما فيه، تراه يسجد لله سبحانه وتعالى، يسجد له عز وجل من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. حتى كثير من حق عليه العذاب هو في حقيقة أمره في بعض جوانب حياته يخضع ويسجد ويسلم لله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال. لعلك تبحث عن الظل تجلس تحت أو لتوقف سيارتك في مكان تستظله، ثم تتذكر فعلا هذا الظل الذي يمتد ويعود مرة أخرى ويرجع، فتراه في الصباح يبدأ ينقص يتناقص، ثم في المساء يبدأ يزيد. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هذا الظل يسجد لله سبحانه وتعالى، والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وجانب آخر التسبيح، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، يسبح له من في السماوات ومن في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل شيء في هذا الكون يسبح لله سبحانه وتعالى ويخضع له ويعلن بالخضوع له. إذن فهذا الإنسان الذي يسلك طريق الهداية يسير في اتجاه متوازن مع الجميع، مع الكون هذا بكل ما فيه، فالجميع كله خاضع لله سبحانه وتعالى. أما الشخص الآخر الذي يسلك طريق الغواية والمعصية فإنه يسير في طريق معاكس للجميع، وإن كان يتخيل له هو أنه باعتبار أن الغالب الناس الضلال والإعراض وإن تطع أكثر من هذا ضلوك عن سبيل الله، يتصور هو أنه يسير مع التيار، الواقع أنه هو المعاكس للتيار، فهو بدءا بعباد الله الصادقين المنيبين معاكس للطريق الذي هم عليه، وبعد ذلك انتهاء بكل هذا الكون العريض بكل ما فيه، حتى مثلا ذاك الظل الذي هو يستظل تحته لأجل المعصية أو المكان الذي يختبئ فيه ليعصي الله سبحانه وتعالى، هذا المكان يسبح لله، هذا المكان يسجد لله سبحانه وتعالى، هذا يخضع لله. حينئذ عندما تدرك هذه المعاني تشعر أنك أنت اللي تسير على الجادة، ولو كنت وحدك. افترض أنك وجدت في مجتمع وفي مكان أصبحت أنت الوحيد، أنت الغريب، فلست الغريب في الحقيقة، إنما الغريب هو ذاك الذي عصى الله سبحانه وتعالى. لك أيضا مع هذا امتداد تاريخي ليس لغيرك، لك امتداد تاريخي عريض بآدم ونوح وتلك القرون التي كانت بين آدم ونوح، 10 قرون كانت على الإسلام وأنبياء الله سبحانه وتعالى، وكل من أسلم لأنبياء الله وتابعهم وصار وراءهم، كل هؤلاء يعتبرون امتداد تاريخي لك أنت، فأنت من خلال الواقع الذي تعيشه، من خلال الفطرة التي فطر الله الناس عليها، من خلال هذا الكون الفسيح أمامك، من خلال هذا الامتداد التاريخي الذي ليس لأحد إلا لك أنت، أنت وحدك الذي تسير على الجادة، لست أنت وحدك بشخصك إنما بمنهجك. فالآن عندما عدت إلى الهداية لم تسلك طريقا آخر، إنما عدت كنت أنت قد انحرفت بك الجادة والمسار فعدت إلى الطريق الصحيح. وهي قضية قد تبدو لك لأول وهلة أنها يعني نتيجة قضية جدلية فلسفية بحتة، لا. فرق بين إنسان يشعر أنه سلك طريق آخر، وبين إنسان لا يشعر أنه عاد إلى ما كان ينبغي أن يصير عليه أصلا، عاد ليعيش في توائم مع هذا الكون كله. إذن فأنت عندما اتخذت هذا القرار صرت وفق المسار الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لك، الذي وجدت أصلا لأجل أن تسير على هذا الطريق، وجدت لعبادة الله سبحانه وتعالى، للخضوع له والتسليم له. ثانيا، الفضل لله وحده. قد تتساءل بعد فترة فتقول وفقت سلوك هذا الطريق نتيجة قدرات عقلية، يعني إنسان عاقل أنا متزن، إنسان أملك قدرة التفكير، أو فلان أو غير ذلك، فتبدأ تحلل بعض الأسباب التي أدت بك إلى العودة إلى الطريق الصحيح، وتنسى السبب الأساس والأهم هو فضل الله سبحانه وتعالى وحده. وهي قضية يجب أن تتصورها وألا تغيب عن بالك، فهي من باب الاعتراف بالفضل لأهله. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى فضل الله وإلى رحمة الله وإلى توفيق الله ليصرف الله سبحانه وتعالى عنه كيد أولئك الذين هموا أن يضلوا. وأبونا إبراهيم الذي سمانا المسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول وهو يدعو ربه، قال: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فإبراهيم غير مستغن عن هداية الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله عز وجل له. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. إذن فأنت ما لم تستمد الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى فأنت في ضلال وفي خسران. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصور لنا حقيقة هذا الإنسان ومدى قدرته على التحكم في نفسه، أو مدى قدرته على الاستغناء عن مولاه سبحانه وتعالى، فيقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ومفهوم تقليبها هذا مفهوم واسع، ما هو مفهوم ضيق. فنحن نفهم مثلا هذا الحديث أن هذا الحديث خطاب لمن كان مستقيما على الخير والطاعة، أنه ممكن ينحرف. هذا كلام صحيح ومدلول صحيح، لكن العكس أيضا، حتى الإنسان الفاجر العاصي يمكن أن يقلب الله سبحانه وتعالى قلبه ليتحول إلى خير رجالات هذا الدين بعد أن كان من أفسق الناس وأسوأهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانه. افتح القدر بعد ما يغلي تشوف كيف يغلي، قلب ابن آدم أشد تقلب. إذن من الذي يقلب؟ هو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالشاهد إذن أننا يجب أن ننسب الفضل لأهله، وأن نعرف أن المتفضل الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى، بدءا بالهداية الأولى أن بين لنا هذا الحق. فإن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل للناس الرسل وأنزل لهم الكتب، هذه هداية. فقد قال سبحانه وتعالى عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ومع أن ثمود لم يسلموا كما تعلم، إنما هذه الهداية التي هدى الله بها ثمود هي أن أرسل إليهم هذا الرسول. فنحن ممتنون، يجب أن نمتن ونعترف لله سبحانه وتعالى بالفضل، أولا أن أرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب وأبلغنا هذا الدين وهذه الدعوة. لقد كان يمكن أن تكون أنت يهوديا أو تكون نصرانيا أو تكون وثنيا تعكف على وثن، أو تكون من أصحاب من الطوائف الضالة البعيدة عن الإسلام، فتكون رافضيا تتعبد إلى الله عز وجل بالخرافات والخزعبلات، أو تكون قاديانيا تدين بنبوة هذا الطاغوت، أو صاحب نحلة أيا كانت. فأن من الله عليك أصلا بأن اتضح لك الطريق هداية الدلالة والبيان والإرشاد، فكم من إنسان يلتبس عليه الحق بالباطل، هذا منه وفضل. ثم الفضل الآخر أن وفقك الله لسلوك هذا الطريق، ولو شاء الله عز وجل لكنت أنت ممن قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، عندما قال هذه الأبيات ومات وهو يردد هذه الأبيات، فمات على ملة عبد المطلب. من هو القائل؟ من هو قائل الأبيات السابقة؟ أبو طالب. تعرفون أنتم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عنده قناعة تامة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وأيقن بهذا الحق لكنه لم يسلك هذا الحق، ومع ذلك كل ما بذله من جهد في حماية النبي صلى الله عليه وسلم والدب عنه، صحيح أنه خفف عنه عذاب الله عز وجل لكنه بقي في النار خالدا. ولا يمكن أن أمثال هؤلاء أن يدخل الجنة حتى يسلم لله سبحانه وتعالى. أقول حتى مع وضوح الحق يبقى التوفيق لسلوك الحق أيضا هي منة أخرى لله سبحانه وتعالى. فيجب أيها الأخوة أن نستحضر هذه القضية دائما، وتستحضر أنك إذا وفقت لأداء عبادة من العبادات، أو وفقت لتوبة صادقة، أو وفقت لعمل صالح، أن تعرف أن صاحب الفضل أولا وأخيرا هو الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أحب إليه الثناء من الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أغير من الله عز وجل. قد يكون فلان من الناس كان له فضل بأن دعاك أو نصحك أو أيا كان جانب من جوانب أثر عليك، نعم، ويجب أيضا أن تعرف للناس حقهم، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن يبقى أن أثني عليه وهدان الله على يده وأدعو له وأذكره بكل مكان ومجلس، لكن لا ينسيني أيضا هذا المتفضل الأول اللي هداه أصلا هو ابتداء، ثم وفقني أنا أيضا لقبول ما يقول. فقد يدعوني فلان ويقول ويبدأ ويعد، لكنه لا، إذا لم يوفقني الله عز وجل فلا يمكن أن أستجيب. أرأيت أبا طالب كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ ما فعل ومع ذلك لم يوفق لسلوك هذا الطريق. إذن أقول باختصار أننا يجب أن لا نحدث أنفسنا يوم من الأيام أننا أصحاب فضل وعلو على الناس، وأننا حصلنا هذه الهداية التي ضل عنها الناس، ألا نزهو بهذا الأمر وننسى أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الذي أعطانا هذه النعمة قادر أن يسلبها. الجانب الثالث، هذه المرحلة بداية حياة جديدة. صحيح أنك عدت إلى الطريق، لكنك عدت بعد أن تشعبت بك الطرق والوديان، ومن ثم ستبدأ حياة جديدة في كل ما تعنيه هذه الكلمة. فتجد الشاب تغير عندما هداه الله سبحانه وتعالى، وأول ما تبدو مظاهر التغير في مظهره، فأزال المخالفات اللي كانت موجودة عليه في المظهر. ولهذا لما ترى الإنسان، ترى مظهر الإنسان، تأخذ انطباع معين عن هذا الشخص. ثم في الأمور العامة، في عبادته، في مظاهر عامة قضايا، أصبح القريب والبعيد من حوله يعرف أن فلان هداه الله سبحانه وتعالى، فلان تغير. صحيح، لكن يجب أن لا نقف عند هذا الحد، وأن نتصور أنها نقلة بعيدة، وإذا حسيت أنك ما انتقلت إلى النقلة لابد أن تعيد أيضا حساباتك مرة أخرى، فقد تكون لا زالت بقيت عندك بقايا. فيجب أن تبدأ حياة جديدة أولا في المظهر، هذه قضية واضحة، والدليل على هذا أنك مجرد أنك ترى الإنسان يمكن تأخذ تصور عنه، تقول هذا فلان مستقيم أو هذا فلان ما أرتاح له من خلال المظهر. صحيح أن المظهر ليس كل شيء، لكن أيضا يعطي دلالة واضحة نلمسها جميعا نحن، وضرورة نجدها في أنفسنا. لكن أيضا مع ذلك هناك تغيرات يجب أن تحصل لديك، وإذا ما حصلت لابد أن تعيد النظر فيها. فأولا يجب أن تتغير اهتماماتك. أنت في السابق مثلا كنت إنسان ساذج، إنسان مع الاعتذار له الكلمة تافه، تعيش اهتمامات تافه، يعني أهم قضية عندك قضية الكرة والرياضة،
قضايا تافية إذا تطور بك الأمر يعني صارت قضية دنيوية بحتة، يعني إذا صرت جاد في آخر حد أهم شيء عليك دراستك، تنجح تتفوق وتتخرج، هذه هي قضية القضايا عندك وهي كل شيء، وهي اللي تسيطر على تفكيرك. وقد تكون الاهتمامات أيضا صورة أخرى، قد تكون تهتم بجوانب هي مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد تكون سيطرت عليك الشهوة، قد يكون سيطر عليك أمر محرم فصار هو بؤرة اهتماماتك. المهم أيا كانت اهتماماتك ستبقى في محيط تابع، أما الآن لا، عندما هداك الله يجب أن تتغير اهتماماتك، تفكيرك وخواطرك، كل هذه الأمور يجب أن تتغير. فما صار يليق بك الآن أنك أصبحت تهتم بالرياضة واللهو واللعب، صحيح أنك ستستمر تمارس هذه الأمور باعتبار أنها قضايا ليس فيها محذور شرعي، وقضايا لا يستغنى يعني لا يستغنى عنها الشاب أنه يكون عنده مجال للترويح، لكن فرق بين من يمارس وبين من تعيش هذه القضية عنده في ذهنه قضية أساسية. فيمكن تجد مثلا هذا الاثنين من الشباب، هذا الشاب رقم ألف هذا يعني يمارس الرياضة مثلا بنسبة كبيرة، والآخر يمارسها بنسبة أقل، لكن تجد الشخص الآخر لا، قد استولت عليه وصارت هي تفكيره، وايع كما يقال من كانت الدنيا في قلبه ومن كانت الدنيا في يده. فقد تجد إنسان صعلوك ومع ذلك الدنيا هي عنده كل شيء وهي الحسابات، وقد تجد إنسان قد وسع الله عليك ومع ذلك الدنيا لا تساوي عنده شيء. إذن فيجب أن تتغير اهتماماتك وأيضا تصوراتك، تصوراتك الحياة وتصوراتك للناس، مقاييسك للناس. أنت كنت في السابق تقيس الناس بمقاييس معينة موازين معينة، يجب أن تكون الصورة تختلف. أنت في السابق مثلا كنت ترى شاب يمر عليك، أنت واقف عند البيت مر عليك شاب خدت نظرة معينة أنت وصورة معينة تنظر إليها من خلالها إلى هذا الشاب، أو تراه في الفصل عندك أو في المدرسة، وقد تكون أحيانا النظرة هذه سيئة ونظرة مربوطة بالخطيئة، وتتحكم أحيانا هالقضية هذه بنظراتك للناس وقياسك لهم. لكنك الآن لا، أصبحت لك نظرة أخرى وقياس آخر لهذا الإنسان. في السابق أيضا قد تكون ترتاح أنت لفلان من الناس لأنه إنسان طريف وإنسان يعني كما يقول عامة بين قوسين يوسع الصدر، إنسان عنده طرافة وعنده تجد عنده متعة الحديث، أما الآن لا، فأصبحت تحب في الله وتبغض في الله، أصبح المعيار اللي يجعلك أنك تختار فلان تجلس معه وتختاره خلا لك وصديقا مصافيا هو طاعته لله سبحانه وتعالى وعبادته لله عز وجل وتقواه لله سبحانه وتعالى، والمعيار اللي يجعلك تضع على فلان علامة استفهام هو كون فلان عاصي لله سبحانه وتعالى. إذا تغيرت أنت مقاييسك للناس اللي من خلالها تحكم على الناس وتتعامل معهم على أساسها، أيضا من التغيرات تغيرك في النظرة إلى وقتك. فأنت مثلا في السابق كنت تعتبر أن هذا وقت فراغ، كنت تعتبر أن هذا وقت فراغ تريد تتخلص منه بأي صورة، يعني عطل وقت الفراغ اللي عندك في أي مجال. أمس محاضرة واحد من الشباب يعني أرسل لي سؤال، كانت المحاضرة عن الاهتمامات، فيقول لي كيف تطالب منا تطلبنا بهذا الأمر ونحن الآن نعيش في عطلة فراغ في فراغ ونعاني من الفراغ، فلا بد لنا من الانشغال بالرياضة والانشغال بمثل هذه القضايا اللي أنت ترى أنها اهتمامات غير لائقة فينا. أنا أقول أنك يجب أن تصبح لك نظرة أخرى، الوقت تختلف، الرجل الجاد يبحث عن الفراغ ما يشتكي من الفراغ. في السابق أنت كنت فعلا تقول هذه اللغة اللي يقولها، كيف تطالبني أني أنا ما أتابع الرياضة أو أني ما أتابع القضايا اللي أنت تسميها قضايا تافهة أيا كانت القضايا، وأنا أشتكي من الفراغ وأعاني من الفراغ كله خاصة في هالإجازة، فلا بد لي من مثل هذه الأسئلة. بينما الآن لا، أصبحت تفكر تفكيرا آخر، تقول أنا أبحث عن الفراغ لماذا؟ ليحفظ كلام الله عز وجل، أبحث عن الفراغ ليعبد الله سبحانه وتعالى، أبحث عن الفراغ لأستغل وقتي في بناء نفسي علميا، بناء نفسي تربويا، المهم أن هذا الفراغ أستغله في طاعة الله عز وجل، وأعتبر أن أثمن ما أملكه في هذه الحياة هو هذا الوقت وهذا العمر، فكيف أشتكي من المشكلة؟ هذا شيء عجيب. أنت هل رأيت يوم من الأيام إنسان يشتكي من كثرة المال عنده؟ أبد، ما يمكن يرضى، لا يرضى إنسان، حتى الإنسان اللي تأتيه الدنيا بحذافيرها تراه يضل، لو كان ابن آدم وادي من ذهب لا لا لاتمنى ان يكون له والد. ما راينا يوم من الايام انسان يقول انا والله اشتكي من كثره المال عندي، وعندي مال ما ادري ماله اصلا. طيب الان لو اسالك سؤال اخر بديهي، ايما اثمن، وقتك او المال؟ لا شك ان الجميع سيجيب الوقت اثمن. الوقت هو عمرك يا يعني. هو حياتك، هو انت اصلا، انت لست الا هذا الوقت، لانك انت لك عمر محدد، اذا انتهى وقتك انتهى. طيب كيف تشتكي انت الان من الفراغ ومن توفر هذه الفرصه الثمينه لك، في مقابل انك لا يمكن ان تشتكي يوم من الايام من المال او من غيره؟ وانت لما نسالك ايما اثمن لديك الوقت او المال، قلت لي لا، بل ترى الناس يبذل من ماله حتى يحافظ على وقته، يبذل من ماله حتى يحافظ على وقته. مثلا يختار وسيله من وسائل السفر، احيانا يريد يسافر بالطائره، ليش؟ عشان يوفر وقت، يدفع مال لامر معين لاجل ان يوفر لنفسه الوقت فقط، لا اقل ولا اكثر. وهذا لا شك انه تصور صحيح وسليم، ويجب ان يكون عندنا هذا الشعور ان نعتني باوقاتنا. الان انت عندما دخلت عدت الى المسار الصحيح، فصارت لك نظره اخرى للوقت تختلف عن نظرات الاخرين، ونظره لاستغلال الوقت تختلف عن نظرات الاخرين. المهم انه باختصار، عندما عدت الى هذا الطريق فانك بدات مرحله جديده. صحيح لا لم تسلك طريق جديد، لكن مرحله جديده بعد تلك المرحله التي قضيتها. فيجب ان تتغير تصوراتك ومفاهيمك وافكارك ووقتك وسلوكك ونظرتك للناس، كل هذه الامور يجب ان تعيد فيها النظر من جديد على ضوء هذا الخطوه الجديده التي سلكتها. وقد تقول لي اني قطعت انا مرحله، لي سنوات في المرحله وما اشعر بهذه القضيه، هذه ممكن عندك خلل، صحح الخلل. ولهذا قلت ان هذا الموضوع قد يعنينا جميعا، ولو كنا لسنا في بداية الطريق، لا يعني إلا من كان في بداية الطريق. النقطة الرابعة، لابد من التربية. فليست القضية الآن قرار اتخذته وانتهيت، الآن هي بداية لمراحل أخرى. فالبعض يتصور أن ألقى العبء الآن بعدما تاب وأقبل على الله عز وجل وترك الماضي أنه انتهى، صحيح أنه خطأ الخطوة التي تسهل عليه من بعدها، لكن أيضا سيبقى يحتاج إلى التربية، يحتاج إلى التربية ليزيل عنها رواسب الماضي، فستبقى رواسب عالقة في الماضي. ما هو صحيح أنك أنت الآن كنت على الخط هذا ومباشرة قفزت إلى الخط الثاني وانتهيت، انتقلت نقلة هائلة بكل ما فيها، لا، سيبقى عندك رواسب. مثلا أضرب لك مثال بسيط، وإلا الرواسب أبعد من هذا المعنى. تجد الشاب مثلا في الشارع، الشاب اللي في الشارع طبيعي كلام البذيء عنده على الأقل، يعني كلام الساقط وغير اللائق، وبعدين هداه الله وصار مع الناس الطيبين، فهو متعود يلعب الكرة في الشارع، جمع الناس الطيبين، ميدان الكرة ميدان للأسف يبعث على الحماس، يعني يستنفر منه حماس أكثر من لازم، فمع الحماس يتفاعل الإنسان ما يملك نفسه، تجده تبدو منها أحيانا بعض العبارات يزل فيها ولا زال حديث عهد، وهذا وضع طبيعي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أبو واقد الليثي، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو خرجنا عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني هم مسلمين الآن لكنهم جديدين على الإسلام، وبناء عليه بقيت عندهم رواسب. قال فاء وللمشركين شجرة ينطون بها أسلحتهم ويعلقونها عليها، فتنادينا من جنبات الوادي فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لا يزال عندهم هذا الرأس. فيأتي مثل الشاب هذا اللي هو حديث عهد الآن، أحيانا تبدو من فلتات في اللسان، يغضب يبدو منه، ليش؟ لا تزال عنده بعض الرواسب حتى يتخلص منها. قد يكون هذه القضايا تخلص منها سريعا، لكن تبقى قضايا في الداخل تحتاج إلى مرحلة. يعني مثلا في السابق كان قد يكون مثلا يتابع أفلام فيديو أو يتابع برامج التلفاز أو صور مجلات، المهم أنه يعني يتابع هذه القضايا اللي تشعل عندما تؤجج عنده نار الشهوة في قلبه، فبقيت هالقضية هذه عنده. عندما تاب وأقبل إلى الله عز وجل وسلك هذا الطريق، ستبقى بعض رواسب الماضي وصور الماضي تتحرك أمامه، ومن ثم يحتاج إلى التربية ليزيل كل هذه الرواسب التي جاء بها من خلال الطريق السابق أو المسار الذي كان قد انحرف إليه. وأيضا تحتاج إلى التربية لتكون معينة لك بعد توفيق الله عز وجل على الثبات على هذا الطريق. فإن القضية كما قلنا في البداية فضل وهداية من الله سبحانه وتعالى، كما أنها توفيق من الله عز وجل، يمكن أن يسلب عنك هذا التوفيق فقد تضل عافانا الله وإياك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يدعو بدعاء يدل على هذا المعنى. من يذكر هذا الدعاء؟ كان يقول اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب ومن ها يا شباب ما تسافرون أنتم؟ من يعرف باقي الدعاء؟ اللي له شاهد في الموضوع هذا عنده. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب ومن ها؟ قلناها كآبة المنظر. لا أنا أقول جملة لها شاهد عندنا هنا في الموضوع. ومن الحور بعد الكور، الحديث في مسلم، ومن الحور بعد الكور. ومعنى الحور بعد الكور الضلالة بعد الهدى، التحول من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. إذن عنايتك بالتربية تكون بعد توفيق الله عز وجل وسيلة لأن تجعلك تستمر وتثبت. وسيأتي لها القضية يعني مزيد توضيح في نقطة لاحقة. ثالثا أيضا أنت تحتاج إلى التربية لترتقي أنت فيزيد إيمانك وترتقي في مراتب الخير والصلاح. فتحتاج إلى التربية لتزيد إيمانك بالله عز وجل، فالإيمان يزيد وينقص كما تعلم. تحتاج إلى التربية أيضا تعطيك رصيد علمي جديد فيزيد علمك وتحصيلك. تحتاج للتربية أيضا لتضبط سلوكك وأخلاقك مع الناس. تحتاج للتربية لتتخلص من أخلاق وجوانب قصور كانت في نفسك. المهم أنك تحتاج إلى التربية لترتقي بنفسك. ولا يزال المرء مهما كان حتى ولو تحول إلى أنه هو يؤدي دور المربي فهو لا يزال يحتاج إلى التربية. إذن باختصار لا بد من التربية، لا بد من التربية وسلوكك هذا الطريق، يعني أنك ستبدأ أيضا قضية أخرى، هم آخر هو هم التربية حتى تعلو وترتفع، وستستمر تطالب تربي نفسك حتى تنتهي من هذه الحياة. جانب الخامس، سؤال يطرح كثيرا، كيف أتعامل مع الماضي؟ يعني كان لك ماضي سابق فكيف تتعامل مع هذا الماضي؟ هناك عدة نقاط حول الماضي. القضية الأولى أن بعض الشباب كل التجارب سيئة كان يفعل معاصي وخطايا فيتحدث بها مع زملائه ومع الناس، وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيستره الله سبحانه وتعالى فيصبح فيقول يا فلان عملت كذا وكذا، بات يستره الله عز وجل ويكشف ستر الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر أن الأمة معافاة للمجاهر، لأن الإنسان لما يجاهر أدعى للتوبة والناس لا يدرون ما عندهم فيتوب ويقبل على الله عز وجل. لكن الإنسان اللي جاهر بالمعصية أولا الإنسان مستخف بالمعصية فقد يعاقبه الله فيصرف عن التوبة، ثم أيضا هذا الإنسان المجاهر صار تاريخه مكشوف أمام الناس، صار صعب عليه أن يتخذ قرار التوبة والعودة إلى الله عز وجل. فأقول بعض الشباب يتحدث عن الماضي بما فيه أنه كان يفعل كذا وكان يفعل كذا وفعل كذا، وهذه لها أخطاء أو لا، من أولها أنها مجاهرة بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا المجاهرة أنها ليست المجاهرة هي إعلان المعصية، وإن كانت هي مجاهرة فعلا، ومن أكبر وأشنع صور المجاهرة الإنسان أمام الناس يفعل المعصية، لكن قال وإن من المجاهرة أيضا صورة قد يتصور بعض الناس أنها ليست مجاهرة، أن يعمل الرجل العمل بالليل فيستره الله عز وجل فيكشف ستر الله عليه فيقول يا فلان فعلت كذا وكذا، أنه وقع في معصية في الليل أو في النهار، المهم أنه لا يعلم عنها الناس وقد سترها الله عز وجل عليه فيبدأ يتحدث بها عن الناس عند الناس. أيضا المجاهرة بالمعصية أو الحديث عن الماضي غير قضية أنه مجاهرة يهون عليك أمر المعصية، لأن الإنسان اللي فعل معصية بقيت في داخله تبقى تعثلت في داخله وتشكل عليه ضغط تدفعه للتوبة تدفع للكثار من التوبة، الكثار من الاستغفار، الكثار من الدعاء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، تشكل عليه ضغط هو يحتاج إليه. لكنه لما يتحدث بها ويعلنها أمام الناس تصبح القضية سهلة، القضية سهلة حينما يكتشف هذا الأمر تصبح قضية سهلة. مثلا أحيانا تجد الشاب يقع فيه عنده مخالفة، أما معاصي أو خلل معين، والده ما يعلم به، فيعيش هو يعني في رهبة من والده، يخشى أنه يعلم عن القضية ويتخفى عن والده، ودائما يقول كيف لو يعلم عني والدي وإلى غير ذلك. قد يحصل أنه يقف عليه والده وهو يمارس المعصية فيكتشف الخطأ والخلل فيكتشف والده مثلا القضية هذه، خلاص تنتهي القضية عند الأبن، يصبح أحس أنه مكشوف، صار يمكن يجهل. يعني مثلا واحد دخل والده ما يعلم أنه دخل، بعد فترة اكتشف والده أنه دخل، خلاص الآن صار عنده استعداد أنه يشرب دخان أمام والده، صارت القضية معروفة. فكذلك هذا الإنسان اللي المعصية بينه وبين الله عز وجل ما يعلم عنها أحد تصبح تعترج في نفسه وتشكل عليه ضغط، هذا الضغط لمصلحته لأنه يدعوه للتوبة والإقبال على الله، لكن لما يتحدث بها أمام الناس تهون عنده. وأيضا من نتائج الحديث عن المعصية تهوينها على الناس، إنك أنت لما تجلس مع زميلك وتقول أنا كنت أفعل كذا وكذا ومن الله علي بالهداية ومرة فعلت كذا وكذا، هونت عليه المعصية وصارت أحيانا دعوة غير مباشرة للوقوع في المعصية. إذن فالقضية الأولى اللي تعنيك في علاقتك مع الماضي أن لا تتحدث عن الماضي بكل ما في الماضي من عن معاصيك اللي كنت تفعلها، اللهم إلا إذا كانت لذلك حاجة ستسأل عن قضية شرعية، هل هالقضية عليها كفارة ولا ليس عليها كفارة، ولا لها توبة معينة ولا ما لها توبة، ففي هالقضية يمكن أن يعني أن تسأل. أما ما سوى ذلك فلا ينبغي لك أن تتحدث هذا الحديث لما فيه من السلبيات التي أشارنا إليها. ثانيا يعيش بعض الشباب أزمة وهم يفكر فيه في الماضي فيشغله كثيرا، قد يكون فعل أخطاء، فعل معاصي، فعل كبائر، قضايا في عيش ضغط عليه يبدأ يفكر فيه كثير، وهم يشغله ويؤرقه ليلا نهار، وكثيرا ما يتساءل عنه. أيضا هذا قد يكون أحيانا عائق من حيث لا يشعر، ما في داعي للشغال في الماضي، أن تبت إلى الله عز وجل وأقبلت على الله والتوبة تجب ما قبلها، فدع عنك التفكير في الماضي. ثم أيضا هذا التفكير لا ينفع أصلا، يعني هب أنك ستؤاخذ بما عملت وأن توبتك أصبحت قاصرة، فإن التفكير الآن لن ينفعك، بل التفكير العكس سيشغلك عما تحتاج إليه. إذن وليكن تاريخك ما كان، لست أنا أهون عليك شأن المعصية، لكن أنت الآن كن واقع أمام مرحلة جديدة، أمام مرحلة جديدة أنت تماما مثل إنسان يسير في الطريق، كمية الوقود عنده قليلة وأضاءت عنده، أضاء عنده مؤشر ومحطة وماشي، يتجاوز محطات الوقود وبعدين انقطع عليه الوقود، جلس وقاعد يفكر كيف أنا إنسان مهمل، كيف فعلت كيف. نعم مهمل، وإحنا نقسم بالعشرة أنك مهمل والسبع مالك، لكن أنت الآن انتهت المرحلة هذه، فكر تفكير واقعي الآن عملي، مرحلة جديدة ماذا ستفعل فيها؟ يعني أنت أمام مشكلة، حل مشكلة. فلما تجلس أنت واضع يدك على خدك وجالس على السيارة تفكر كيف أنا أهملت، كيف وقف على البنزين، جالس لك نص ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات وأنت مهموم، بس مجرد تفكير. أنا أقول أن واقع هذا الإنسان اللي ينشغل في الاحتراق في التفكير بالماضي مثل هذا الشخص، وقع في خطأ، نعم وقع في خطأ، لكن أنت الآن أمام مرحلة جديدة، لا تشغل نفسك بما مضى، ففكر بالمرحلة الجديدة ودعك من التفكير فيما مضى. صحيح أن, 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 أن هذه المعاصي اللي فعلت أو هذا التقصير أو هذا الإهمال يجب أن يدعوك إلى مزيد من التوبة والاستغفار والطاعة والخوف من الماضي، لكن هذا شيء، وأن يستولي على تفكيرك ويصير هم دائما يسيطر عليك ودائما تفكر أنا كنت أفعل كذا كنت أفعل كذا، هذا يعوقك عن العمل الذي تحتاج إليه. ثالثا لا بد من مداومة الاستغفار والتوبة لله عز وجل والشعور بخطر الماضي. وأظن أنك تفرق بين القضيتين، بين التفكير المزعج اللي تفكر فيه بالماضي وبين التوبة والإقبال والخوف من شؤم الذنب، هذه قضية وتلك قضية، أخرى. هذه قضية واجبة وينبغي أن تكون أهم يؤرقك أنك تتوب وتخاف من ذنوبك. لكن لما الآن أنت تتذكر الماضي، تذكر كنت فعلت كذا وكذا ومريت في الطريق ورأيت هذا المكان اللي فعلت فيه هذه المفسدة، وهذا المكان اللي ذكرك بفلان وذكرك بكذا وكذا، هذا ما يدعوك إلى أن يصير هم تفكر فيه، لا، خلي هالموقف هذا يدعوك إلى عمل صالح تكفر عمه، يدعوك إلى استغفار، إلى توبة، بدل من أن يكون مجرد يعني تفكير وهم يزعجك أكثر مما يكون عملا منتجا. رابعا، وهي نقطة مهمة، يجب أن تتخلص من متعلقات الماضي. كان في الماضي عندك أشياء تدعوك إلى صور مثلا، أفلام ولا مواقف معينة، قضايا كانت تشدك وتجذبك إلى المعصية وتجذبك إلى الماضي، يجب أن تتخلص منها وتكون حازم مع نفسك، حازم مع نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد مجالسنا، قال فأعطوا الطريق حقه، قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر. الآن لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بغض البصر ابتداء، لا، أمر بأن لا يجلس الإنسان في الطريق أصلا، يعني الإنسان يقطع على نفسه كل طريق للمعصية. إذا جلست في الطريق لا محالة فغض البصر، مع أن هذا الخطاب كان موجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المجتمع النظيف، ذاك المجتمع الذي كانت المرأة تلتصق فيه في الحائط حتى تؤثر في الحائط كما ورد في الحديث. إذن فكل هالقضايا هذه اللي تشدك للماضي تخلص منها، تخلص منها كلها، لأنها يمكن يوم من الأيام تعيدك فتكون أنت في حالة ضعف فيقوى عندك هذا الدافع فتهوي. والكثير من الشباب الذي يصاب بالحور بعد الكور أو الانتكاسة والضلال، الكثير السبب هو هذه القضية، هو بعض رواسب الماضي. من رواسب الماضي القضية الخامسة وهي الأصدقاء، أصدقاء الماضي. أصدقاء الماضي يجب أن تتعامل معهم بصورة أخرى غير الآخرين. فأحيانا شخص له صداقات أيام غفلته وأيام إعراضه، وهؤلاء الأصدقاء طبعا يعرفون تاريخه، يعرفون تفاصيل حياته ويعرفون عن كل شيء، هذا جانب. والجانب الثاني يعرفون نقاط الضعف لديه. المهم أنه من أكبر نقاط الضعف عند الشاب أصدقاء الماضي اللي يشدونه ويجرونه المعصية، إما أنه إذا رآهم تذكر المعصية وقد يشتاق إليها، أو إذا رآهم حن إلى الماضي بما فيه، أو أن هؤلاء يضغطون عليه فهم يعرفون تاريخه ويعرفون ما عنده ويعرفون نقاط ضعف عنده يمكن أن يضغط عليه من خلالها، يعرفون كيف يفكر ويعرفون متى يرجو ومتى يرغب ومتى يرهب ومتى يخاف إلى غير ذلك. الشاهد أن من أكبر العوائق أصدقاء الماضي، ومن ثم لابد من التخلص أيضا من أصدقاء الماضي، ويجب أن تكون تحذر من أصدقائك في الماضي أكثر من غيره، لأن حتى الآخرين اللي يمكن يكون أكثر فساد أقل تأثير عليك من أصدقاء الماضي. أصدقاء الماضي يعرفونك أصلا ويعرفون دواخلك ويعرفون ما عندك. و سؤال هنا كثيرا ما يطرحه الشاب، يعني يقول هل أدعو مثلا أصدقائي؟ أنه يرتبط معهم بحجة أنه يريد أن يدعو، وهذا شعور طيب أن الإنسان يشعر أنه لما من الله عليه بالهداية أن أولى الناس ببره وإحسانه ودعوته هم الناس اللي كانوا قبل أصدقائه الغفلة. لكن في قضية أخرى، وهي أن هالدعوة هذه قد تتسبب لك أنت في أن تجذب وتنجذب إليه، لأنهم كما قلت يعرفون أسرارك، يعرفون علاقاتك السابقة، يعرفون نقاط الضعف عندك، فقد يكون وسيلة إلى جرك. ولهذا فأنا أرى أنك لا تدعو أصدقائك وينشغل بهم غيرك. ثم أنا ما أتصور أن وصلنا إلى المرحلة اللي ما عاد بقي ناس يحتاجون الدعوة إلا العشرة هذول أو الخمسة عشر اللي كانوا أصدقاء لك في الماضي. المجتمع مليء، والمجتمع اللي حولك مليء بالناس اللي ممكن أن يستهلكون كل جهدك وطاقتك، وبرامج الدعوة والخير كثيرة هي الأخرى ستستهلك كثير من طاقتك ووقتك. فما يعني لم تعد أنت ضرورة قاصرة عليك أنت حتى تدعوهم. ثم نحن ما قلنا هؤلاء محمد دعوة، ليدعوهم غيرك، لأن ارتباط الشاب بهؤلاء قد يكون سبب في عودته إلى ما كان عليه. إذن يجب أن تقطع علاقتك بالماضي في التفكير المغرق في الماضي وما كنت عليه، وإذا أتاك التفكير تحوله إلى شيء عملي مباشرة، إلى عمل صالح أو توبة أو استغفار يكون النتيجة، أما مجرد التفكير والهم هذا لا يقدم ولا يؤخر. الانقطاع عن الماضي، رواسب الماضي بما فيه، الانقطاع عن الماضي، أصدقاء الماضي، الجوانب اللي تجذبك وتشدك إلى أن تحن إلى الماضي وتعود إليه. سادسا، كن على حذر من الضلالة بعد الهدى والحور بعد الكور التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي نقطة يجب أن تكون هاجس للجميع، أن يكون هاجس، فدائما يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، ودائما يخشى من هذه القضية، يخشى أن يحال بينه وبين هذا الطريق، يخشى أن يختم على قلب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ كان يقول اللهم رحمتك أرجو هلا تكلني نفسي طرفة عين، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا تجعله ملتبسا عليه. وكان يدعو في سفره كما ذكرنا الدعاء السابق، كلما سافر السفر يذكره بقضية، يعني الإنسان لما يسافر يتغير من حال السفر، من حال الإقامة إلى حال السفر بكل ما فيه، ما فيه يعني حياة السفر متغيرة، فيذكره هذا، هو كان مقيم على حال مستقر عليه فتغير في السفر، فيذكره بالقضية الأساس والأهم هو أنه كان مستقيما على هذا الطريق، فيخشى أن يحال بينه. يا أخي، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يثبت، إذا كان في السلام يخشى من الحور بعد الكور، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه سبحانه وتعالى يقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يحتاج إلى تثبيت الله ويحتاج إلى توفيق الله وإعانة الله سبحانه وتعالى، فغيره من باب أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي ويعبد الله عبادة حقه تعينه وتثبته على طاعة الله عز وجل، ومن أعلم الناس بالله، أما نحن فلنا شأن آخر وحياة أخرى ولنا جواذب كثيرة تشدنا إلى طريق الضلال وإلى طريق الشهوات، عافنا الله وإياكم، فمن ثم فنحن أولى أن نخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي نفسي بيدك إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأقول يجب يا أخوة أن يكون هذا هاجس لنا، هاجس لنا، لكنها أيضا يقودنا مرة أخرى إلى عمل لا يكون مجرد قضية تفكير، فأن نكون دائما على حذر من هذه القضية، وهذا يقودنا إلى دعاء الله دائما ونسأل الله الثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن ندعو الله عند السفر، قد علمنا أن ندعو الله عز وجل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، قد علمنا أن نسأله الهداية وأن نستهديه دائما والثبات على هذا الطريق، وقد علمنا أن نسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه سبحانه وتعالى لو وكلنا إلى أنفسنا فإن هذا يعني الضلال والخسارة. إذن هذه خطوة، نتيجة الخوف الداخلي قادنا إلى خطوة في العمل والدعاء، والدعاء عمل ومن أفضل الأعمال. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة؟ جانب ثاني أيضا أن يستزيد الإنسان من الأعمال الصالحة، لأنه يعرف أن الأعمال الصالحة تزيده تثبيتا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلو استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى وفعلوا ما يعظون به لكان خير وأشد تثبيتا لهم ولهدوا صراطا مستقيما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالأعمال الصالحة إذن تعين الإنسان بعد توفيق الله عز وجل فتكون عونا له على الثبات وعلى سلوك طريق الاستقامة. إذن هذه خطوة ثانية أيضا كانت نتيجة هذا التفكير ونتيجة هذا الهاجس. خطوة ثالثة، الحذر من أسباب الضلال، الحذر من أسباب ومن أهمها المعاصي، فإن المعصية هي المعصية تقول أختي أختي فتجر أختها حتى تصبح عادة، حتى يعتاد الإنسان فينتقل إلى ما هو أكبر منها وينتقل إلى ما هو أكبر منها حتى قد يضل عافانا الله وإياكم. وكم من الناس كانت معصية واحدة سبب في ضلاله وغوايته. إذن فيجب أن نحرص على هذه النعمة أن نحافظ عليها. وقديما كان يقال المحافظة على النصر أصعب من الحصول عليه. وهذه القضية ليست عبارة كروية كما نستعملها ويتبادر الذهن، هذه يقصدون بها النصر العسكري. فالإنسان يمكن أن يحقق نصر وينتصر في معركة، لكنه أن يحافظ على هذا النصر، هذه قضية صعبة. أنا ممكن أستجمع قواي وطاقتي كلها وأحقق انتصار حاجة، لكن أحافظ على هالنصر وعلى هالموقع اللي حققته، هذه قضية صعبة. فكذلك أيضا أنت يجب أن لا يكون همك، كما أن القائد مو همه فقط تحقيق النصر بل المحافظة عليه، أنت يجب أن لا يقف تفكيرك عند الحد هذا، أني أنا الآن خلاص استقمت تجاوزت المرحلة. لا، يجب أن تشعر أنك محتاج أنت إلى الثبات وإلى البحث عن أسباب الثبات وعوامل الثبات حتى تسلكها، لعل الله أن يوفقك إليها، وأن تكون على حذر الاستمرار من الخلل أو أي انحراف يمكن أن يقودك إلى ذلك. وقلنا أيضا أن هذه القضية يجب أن لا تكون مجرد هاجس فقط، فإذا صارت هاجس صارت ماذا؟ صارت قضية مجرد تفكيرات تقدم وتأخر، بل مع هذا الهم وهذا الهاجس تتحول إلى عمل. هذا العمل يتمثل في الدعاء، في فعل أسباب الثبات وعامل الثبات، في تجنب أيضا عوامل الانحراف والضلال. سابعا، سؤال كثيرا ما يطرحه بعض الشباب أو شكوى يشتكي منها، يقول أشعر أني بعد الاستقامة والبداية مرحلة الالتزام والاستقامة أشعر بحماس وحب الخير وإقبال على الطاعة، ثم بعد فترة أشعر بأني فقدت هذا الشيء الذي كنت أجده سابقا، ويعتبر أن هذه مرض قضية خطر. ونعم، تفكير الإنسان في نفسه قضية مهمة، وشعوره بالمرض والخطأ قضية مهمة، لكن أيضا يجب أن على الأقل نعطي نظرة حول هذه المشكلة يشتكي منها الشاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعلم الناس بأدواء النفوس والقلوب، لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وقال، وكان يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القرآن في كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني كل إنسان يكون عنده، الحديث رواه أحمد وصححه أحمد شاكر، هذا الإنسان عنده اندفاع، يعني كل عمل له شرة، في حماس ودفع يندفع له الإنسان، ثم لكل شرة فترة، كل حماس لا بد أن يخف. فهنا الآن من كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، الحماس هذا والاندفاع يجب أن لا يخرجه لحد الابتداع فإلى السنة، ومن كانت فترته إلى غير ذلك أيضا هو الآخر فقد هلك. من كانت فترته إلى أن تجرأ فوقع في المعصية وقصر في الطاعة، هذا نذير هلاك. إذن لا بد من الشرة والفترة، لا بد من أن يكون الإنسان عنده في البداية إقبال وحماس وشعور بالحرص على الطاعة والخير، ثم بعد فترة يشعر بالفتور. فنقول هذا الفتور إذا كان تحول إلى أن يجعل الإنسان يتجرع على المعاصي ويقع فيها، وتحول إلى أن الإنسان يقصر عن الطاعة والفرائض، هذا فعلا هذا معيار الهلاك، وهذا ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أما إذا كانت هذه الفترة ضعف في، يعني في المشاعر الداخلية، وضعف حماس لبعض السنن وبعض أعمال الخير المندوبة، فالقضية لا مناص منها، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فلا بد من الفترة. فأقول إذا كانت الفترة يعني مجرد ضعف عن أداء بعض النوافل أو بعض المندوبات أو غيرها، فهي قضية عادية، يحرص الإنسان على أن يعالج بنفسه ويستزيد، لكن لا يجب أن تؤدبنا إلى القلق لنتصور معها أنها مرض. متى تكون مرض؟ إذا تحولت إلى غير ذلك، إذا تحولت إلى التجرع على المعصية وإلى التفريط في الفرائض، فحينئذ يجب أن نحاسب أنفسنا حساب عسير ونشعر أن دخلنا تجاوزنا الخط الأحمر ودخلنا مرحلة الخطر. أخيرا أدي شكر هذه النعمة، هذه نعمة من الله بها عليك فأدي شكرها من خلال أولا ما ذكرناه، الاعتراف بالفضل للمنعم، فإن من أكبر نكران لأي معروف وأي نعمة أن لا تعترف بالفضل له. أنت مثلا قد تقدم خير للإنسان ولله المثل الأعلى وتفانى في تقديم هذا الخير له، فقدمت له الخير هذا وبعدين يقول أنت ما سويت شيء أصلا وما قدمت لي شيء، تشعر أن هذا أكبر نكران يمكن أن يكون. قد لا تطلب منه أحيانا جزاء ولا شكوى، لكن لما تشعر أنه قد أنكر جميلك فأنت تشعر أن هذا عدم وفاء. كذلك والله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل، فيجب أن تعترف أولا اعتراف داخلي بقلبك وبلسانك، أن تعترف أن صاحب الفضل والنعمة والمنة هو الله سبحانه وتعالى، ثم الحمد والثناء باللسان، أن تحمد الله بلسانك وتثني عليه، فالله يحب الثناء ولهذا أثنى على نفسه، ولا أحد أحب إليه الثناء من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا خطوة ثالثة بعد الاعتراف وبعد الحمد والثناء، الخطوة الثالثة أن تسعى في نقل هذه النعمة للآخرين بالدعوة والنصح والتوجيه، وأن تقول للآخرين ها أنا الآن أنا عشت تلك التجربة وها أنا سلكت هذا الطريق ومن الله علي بسلوكي هذا الطريق والعودة إليه فهلم إلي، فأنا أنتم جربت ما أنتم عليه وجربت هذا الطريق وبكل ما فيه واقتنعت قناعة تامة أن الحق هنا فهلم إلي. هذا مثل إنسان تماما يعني أنت سائر تريد مدينة من مدينة، يعني واحد هنا ما يعرف المنطقة تريد يذهب مثلا من هنا إلى الرس أو إلى بريدة، وبعدين قابل واحد قال يا أخي أنا ترى جاي مع الطريق هذا، هذا ما يوصل، هذا الطريق ما يوصل، الطريق من هناك، فهو مباشرة سيستجيب له. فأنت كذلك يمكن أن تقول للشاب ماذا تريد، أنا سلكت كل ما سلكته أنت لكن ما وجدت النتيجة. الشاهد أن من شكر الله عز وجل لنعمة الهداية أن يسعى الإنسان لنقلها للآخرين من خلال النصيحة والدعوة، ومن خلال حتى أحيانا استخدام تجربته السابقة، فيقول أنا كنت على مثل ما أنت عليه وما وجدت والله اللذة ولا وجدت الطمأنينة ولا السكون ولا الراحة إلا في هذا الطريق الذي سلكته. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونترك بقية الوقت للإجابة على بعض الأسئلة، وإن كان الوقت لا يسمح لنا بالإجابة على
أخي المسلم أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.